الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسة أبا الرقاد أو الرقاد قالا: بعث عمر بن الخطاب عتبة ابن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدول هذا المكان. فقالوا: ما هذه؟ هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. هذه الفقرة ضعيفة، ضعفها الألباني رحمه الله تعالى الفقرة هذه، لكن عتبة بن غزوان الصحابي له حديث في صحيح مسلم، له حديث في صحيح الإمام مسلم، وهو صحابي قد بعثه عمر رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة، كان أميرا على البصرة. سيأتي في الفقرة الثانية، الفقرة الثانية الصحيحة وهي التي رواها الإمام مسلم. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص. إذن كان عتبة على البصرة وكان سعد على الكوفة، كانا أميرين على واحد، أحدهما على البصرة والثاني على الكوفة في عهد عمر. يعني أنت الآن تخيل، قبل قليل الحديث سعد يقول: خرجنا في غزوة وإنا كنا نأكل ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. يأتي عتبة بن غزوان ويقول نفس الكلام الذي قاله سعد ابن أبي وقاص: وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هما اثنان وبقي خمسة، وبقي خمسة من الصحابة، أو بقي أربعة والنبي صلى الله عليه وسلم سابعهم. إذن خرجوا وفي جوع شديد حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، ثم صاروا بعد ذلك أمراء. فيا سبحان الله، قلب الأحوال، كانوا يأكلون ورق الشجر فصاروا بعد ذلك أمراء، هذا أمير للكوفة وهذا أمير للبصرة. فهذه الحياة لا تدوم على حال، فأنت اليوم غني ربما غدا فقير، وأنت اليوم فقير ربما غدا غني، فلا تدوم على حال لأحد. وسل الله عز وجل العافية، سل الإنسان ربه العافية. فأولا قد عاشوا، كانوا يأكلون أوراق الشجر والميتة وكذا وكذا، وبعد ذلك أكرمهم الله سبحانه وتعالى ورفعهم وأعزهم حتى صاروا أمراء. حتى أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يجد شيئا من الطعام كما قال: على شبع بطني، ثم بعد ذلك صار أميرا في الكوفة، صار أمير، وكانت حوله تلك الوسائد وهكذا الفروش، حتى قال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان. صار هذا الذي ما كان يجدونه صار بعد ذلك يتمخط فيه، هذا الكتان يعني أفخر أنواع الصوف، صوف يلبسون الصوف. بعد ذلك صارت عندهم تلك الوسائد وتلك الفرش وغير ذلك، أكرمهم الله سبحانه وتعالى من هذا، من نعيم الدنيا. بالصبر، بالصبر إن شاء الله تنال النعيم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، وإذا ما حصلت شيء ستحصل عليه في الآخرة إن شاء الله، لكن اصبر، فإن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر. عند بعض العلماء، وبعضهم قال الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، ولكن اختيار الله عز وجل لنبيه هو الفقر، واختار ذلك عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام يقول مالي وللدنيا، وإنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه، وهو كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، وكان كذلك تمضي عليه الثلاثة الأشهر ما يوقد في بيته نار، اختار هذا عليه الصلاة والسلام لما علم أن الله عز وجل سيكرمه في الآخرة بتلك الكرامات التي لا يكرم بها أحدا غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا اختار هذا عليه الصلاة والسلام. جاءه جبريل اختر، تريد عبد الرسول ولا ملك النبي؟ قال بل عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا عاش حياة الفقر عليه الصلاة والسلام. فانظروا عتبة بن غزوان ماذا يقول: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، في رواية سعد بن مالك قال: فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. فما منا إلا من أولئك السبعة إلا وصار أميرا من الأمراء. فانظروا كيف تغير الحال، وإنما كما قال الحافظ رحمه الله قال ذلك لإعلام القوم بأول أمره وآخره، يقول لهم أول أنا كنت فقير والآن صرت أمير، ثم قال إظهارا منه للتواضع والتحدث بنعمة الله، يعني هذا الآن مما أنعم الله عز وجل به علينا بأن صرنا أمراء، قال والتحذير من الاغترار بالدنيا، والتحذير من الاغترار بالدنيا، يقول لهم لا تغتروا، انتبهوا الدنيا هذه غرارة، مهما أوتيت منها فهي تجرك إلى الهاوية فلا تغتروا. لهذا ألقى الخطبة، خطبة عتبة بن غزوان، تصلح أن تكون محاضرة، تصلح أن تكون محاضرة، خطبة موجودة في صحيح الإمام مسلم، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله برقم 2967، خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه، فمن أرادها حيث حثهم على التزود من الأعمال الصالحة وترك الاغترار بالدنيا، وأنكم يقول في دار هذه ممر وليس الدار ماذا مقر، وأنكم ستنتقلون إلى الدار الآخرة، خطبة طيبة جدا فيها موعظة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا جزء منها ذكره الترمذي في هذا الحديث، وهذه الفقرة صحيحة كما تقدم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال حدثنا روح بن أسلم، وهو ضعيف هذا روح، أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة مالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال. وهذا الحديث صححه الألباني طبعا بشواهده برقم 116، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخيف وأوذي في دعوته للناس، وأنه ربما مر عليه شهر وما عنده طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال، حاجة بسيطة لو طرحتها في الإبط هنا يعني تكون ماذا، حاجة يسيرة، يعني شيء يواري إبط بلال، يعني ما في صرة كبيرة تحمل على الأيدي ولا بقشة كما يقولون كبيرة، وإنما ماذا، هذا بقشة باللهجة الحضرمية بقشة، يعني ثوب فيه أشياء يطرح فيه الخيرات، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقي ماذا، ما يلاقي ما يواري إبط بلال، يعني حاجة قليلة من الطعام
لو أنت جيت حطيتها تحت الإبط لدخلت. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام ما يجد إلا هذا. هذا يدل على ماذا؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العيش. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. يعني فسر عبد الله الدارمي فسر هذا قال بعضهم: هو كثرة الأيدي، معنى كلمة ضفف، إلا على ضفف أي لوجود الأضياف. ضفف مأخوذة من الأضياف، يعني لم يجتمع عنده عليه الصلاة والسلام في الغداء ولا العشاء خبز ولحم، هذا ما اجتمع عنده إلا إذا كان هناك أضياف، ربما يوجد هذا الخبز مع اللحم إما في الغداء وإما في العشاء، أما غداء وعشاء لحم فهذا ما يوجد، وربما الآن يذبح الشخص الذبيحة ويأكل منها أياما كما في الأعياد، كما في الأعياد يأكل منها ماذا؟ أياما، ويخبيها في ماذا؟ خبي منها في الثلاجة لوجود الحافظات. أما أول ربما أكلوها في ساعتها ويأكلونها، أو ادخروا شيئا منها على سبيل التجفيف يجففون اللحم، ولكن الآن أصبحت النعم كثيرة، فالواحد ما يمر الشهر إلا وقد أكل مثلا لحما، أو الشهران أو الثلاثة إلا وقد أكل لحما وخبزا. أقل شيء أنه إذا اشتهى وعنده مال راح واشترى له، ذهب واشترى له من اللحم. أما الخبز ففي كل يوم يأكله الإنسان في هذا الزمان. والخبز يعني إما من الشعير وإما من البر، إما من الطعام قد يكون من هذا ومن هذا، وهذا هو الأنفع، الخبز أنفع من الروتي. الآن صار على الروتي هذا العجين المنفوخ الذي فيه ماذا؟ فيه الخميرة، الخميرة هذه، ولهذا صارت الغازات كثيرة عند كثير من الناس والأمراض. لهذا ينبغي أن الإنسان يحسن طعامه، يحسن طعامه حتى يقوى بدنه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فوديك قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن، هذا ابن أبي ذئب كان لا يخاف الله لومة لائم، يعني إذا سئل عن شيء يقوله بصراحة، حتى كان يدخل على ولاة الأمور فينصحهم ويعظهم، ما يخاف من أحد أبدا. هذا ابن أبي ذئب كان قوالا بالحق، مما جاء في ترجمته رحمه الله رحمة واسعة. قال عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف، حتى أنهم قالوا مما ذكره شيخنا من قبل أن بعضهم أراد الوشاية به عند أحد السلاطين ابن أبي ذئب، فاخترعوا تمثالا فوضعوه تحت سجاجته وقالوا هذا ابن أبي ذئب يعبد صنما، يعبد صنما، فأتوا به فقال: ما هذا الذي، الأمير يقول ما هذا الذي سمعنا عنك، يعني وضعوا تحت سجادته ماذا؟ صنما، ليقولوا أنه يعبد صنما. قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فارتجف ولي الأمر قال له: اذهب، اذهب للبيت أنت بريء. قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، بس هذه الكلمة ما زاد عليها، سبحانك هذا بهتان عظيم، لأنه كان قوالا بالحق. فارتعب منه ماذا؟ السلطان. قال: أنا يعني كأنه يقول هذا بهتان كذب علي، أتى بالآية فقط. فرجع إلى بيته. قال عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج
يعني الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف أحد العشرة مبشرين بالجنة، قال: وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ وقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. وهذا الإسناد ضعيف، قد ضعفه الألباني رحمه الله برقم 118. ومعنى صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا ماذا؟ كانوا ما يجدون من الطعام إلا قليلا، وإذا وضع لهم الطعام الجميل الطيب فإنهم يتذكرون ما كانوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون حال النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون انتهينا بهذا الباب، وهو باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده هو باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن سن كم توفي النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت روايات مختلفة، فمنها أنه مات عن 60، ومنها أنه مات عن 63، ومنها أنه مات عن 65. بعض الروايات صحيحة يعني من حيث الإسناد، لكنها شاذة شاذة. لماذا؟ لأن جاء خلافها. والصحيح المجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63، فمكث في مكة 13 عاما، وذلك بعد البعثة، لأنه بعث في 40، ثم في المدينة 10 سنوات. وهذا هو الذي عليه أهل العلم. سنذكر الروايات التي ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى، ثم نبين إن شاء الله تعالى كلام أهل العلم. قال: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما أو 13، يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. وهذا الإسناد قد رواه الإمامان البخاري ومسلم، يعني أنه صحيح، فهو في البخاري ومسلم. وبهذا الإسناد صححه الألباني رحمه الله برقم 317. فإذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام مات وهو ابن 63 سنة، فمكث 13 عاما يدعو إلى الله في مكة، ثم بالمدينة 10. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب، قال، يعني معاوية خطب الناس فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. هذا بدون شك، معاوية قال وهو ابن 63. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أيضا ممن مات بهذا السن. أبو بكر مات وهو ابن 63، ومات بعد رسول الله بعامين. ثم عمر رضي الله عنه مات وهو ابن 63، لكنه كان في الخلافة ما يقارب 10 سنوات في الخلافة، أو 12 سنة نحو هذا، فكان في الخلافة، لأنه كان بعدهم، كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بحدود 10 سنوات. فأبو بكر وعمر ماتا على 63 مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يخطب الناس وأنا ابن 63. معاوية يقول يعني لما وصل عمره إلى 63 قال هذا الكلام، يعني قال هذه الخطبة، يقول لهم: مات الرسول وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر كذلك، وعمر كذلك، وأنا الآن، يقولهم ابن 63. فهو كان ظن رضي الله عنه أنه سيموت في هذا العام، سيموت في هذا العام، أو توقع ذلك أن تكون وفاته
وهو ابن 63، أو رجى أن يكون يموت في هذا السن مطابقة لسن النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة، لكنه عاش، ما مات وهو ابن 63، عاش حتى بلغ 80 من عمره أو أكثر رضي الله عنه وأرضاه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الإسناد صحيح، صححه الألباني برقم 318، وقد رواه الإمام مسلم كذلك. قال حدثنا، قال الترمذي حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. إذن معنا ثلاثة من الصحابة الآن صرحوا أنه مات وهو ابن 63 سنة. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني عمارة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وهذا الحديث صحيح من حيث الإسناد، لكنه شاذ لمخالفته الروايات الصحيحة التي فيها أنه مات وهو ابن 63. واضح؟ إذن عن ابن عباس كم روايات الآن؟ عن ابن عباس روايتان، إحداهما 63 وإحداهما 65، فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالثلاث وستين. بعض العلماء أوله بأنه جبر الكسر، أي كسر جبره؟ يعني يقول هذا جبر للكسر بعض السنوات، لأنه يقول ما حسب مثلا أنهم بعد البعثة بثلاث سنين، فحسب 13 بعد ذلك، وفيه نظر. يعني المهم أن هذا مردود، الذي قال هذا الكلام، لأنه ليس هناك فيه كسر أصلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بعث في 40 13 في مكة وعشر سنوات في المدينة، فهذه 63 عاما. طيب، كذلك ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عائشة كذلك وأنس أنه كذلك روايتان، رواية بال63 ورواية بماذا؟ بال65 أو بال60، يعني جاءت الروايتان، فنأخذ بالرواية المتفق عليها بين الصحابة وهي ماذا؟ 63 عاما. فيكون معنى ثلاثة من الصحابة أو أربعة من الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 عاما. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65 سنة. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله برقم 321. وضغفل هذا بن حنظلة لم تصح له صحبة، وذكروا أيضا أنهم من مراسيل أو أنه فيه تدليس الحسن البصري وقد عنعنه، لهذا ضعفه الألباني رحمه الله. ثم قال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول، الآن حديث أنس الرابع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والآدم هو المائل إلى لون الطين، يعني المائل إلى شيء من ماذا؟ السمرة. قال ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا الحديث الذي بهذا الإسناد صحيح، ولكن فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله على رأس الستين، يعني عمره 60 سنة. وهذا الحديث قد جاء في أول الشمائل، في أول الشمائل هذا الحديث ذكره رقم 1 الترمذي رحمه الله تعالى. فيحتمل كما قال العلماء على ماذا؟ على إلغاء الكسر، على إلغاء الكسر، لأن بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا 3 سنين هذه لم ينذر فيها قومه، وإنما كان فيها نبئ فقط، اقرأ باسم ربك الذي خلق، مكث 3 سنين، ثم جاءه الوحي بعد 3 سنين فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، فحسب 10 سنين البعثة، كأنه جلس في مكة الآن 10 سنين يدعو، قبل ذلك 3 سنين هذه غير محسوبة. فلهذا قال ماذا؟ قال إنه مات على 60 سنة، مات على 60 سنة. هذا قاله بعضهم في حديث أنس هذا. أقول الحافظ رحمه الله تعالى: والحاصل أن كل ما روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور، وهو 63 جاء عنه المشهور، وهم ابن عباس وعائشة وأنس. إذن 3 من الصحابة جاء عنهم روايتان، هذه وهذه، فمنهم من قال 60 و63 في حديث أنس، وفي حديث ابن عباس وعائشة 63 وأيضا هذا 65. فيكون على ذلك ماذا؟ الروايات التي فيها 63 هي الأصح، هي الأصح، وما خالفها فيعتبر شاذا. قال: ولم يختلف على معاوية أنه عاش 63، أما معاوية فجزم بأنه عاش 63. قال: وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد، وقال أحمد هو الثبت عندنا، هو الثبت عندنا، يقول أحمد الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. قال: وقد جمع السهيلي بين القولين المحكيين بوجه آخر، وهو أن من قال مكث 13 عد من أول ما جاءه الملك بالنبوة، ومن قال مكث 10 أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك بيا أيها المدثر، وهو مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد في بدء الوحي. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى من الفتح. فإذن الصحيح هو رواية 63 لا رواية ماذا؟ 65 ولا 60. فيكون بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، هذا هو الصحيح، لأنها جاءت موافقة للروايات، فجاءت عن ابن عباس وعائشة وأنس ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي معنا في الترمذي 3 أبواب، وهذه إن شاء الله سنأخذها في درس قادم، وهي باب ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأبواب. وإن شاء الله تعالى نذكر كذلك أقوال أهل العلم في هذه الأبواب، ما جاء في الأحاديث، فهذه تحتاج إلى درس قادم وليلة أخرى إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.